بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما ذكره المعتن قدس الله نفسه، اذا كان دينا على المستحق جاز احتسابه خمسا، وكذلك اذا كان من سهم الامام عليه السلام بإجازة المجتهد. وأشكل على ذلك جماعة، لأنه لا يمكن احتساب الدين خمسا، فإن الوارد في المسألة أنه يجوز إعطاء النقود بديلا عن الخمس، وعلى المشهور اعطاء الغروز بديلا عن الخمس. فإذا هنا أمران: أن المكلف مخير بين دفع الخمس من نفس العين أو من النقود، وكذا على هذا بناء على ما هو الصحيح وهو منصوص، وعلى المشهور مكلف مخير بين دفع الخمس من نفس العين ودفعه من سائر الأعراض، سواء كان من النقود أم كانت من غيرها، ولا دليل على أن احتساب الدين بديلا عن الخمس، لا دليل على ذلك. الدليل في هذين الموردين دفع النقد بديلا عن الخمس أو دفع الغروز بديلا عن الخمس، أما دفع الدين بديلا عن الخمس لا دليل عليه، لا دليل على ذلك. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس متعلقا بالعين بنحو الإشارة كما هو ظاهر الأدلة الخمسة، أو متعلقا بالمعالية بنحو الإشارة، أو يكون تعلق الخمس بنحو الكلي في المعينة خمس هذا المال بنحو الكل في المعين، المال معين والخمس كلي. فهنا هذه الأقوال ثلاثة لا فرق، ولكن ما هو مشهور من أن النقد بديل عن الخمس أو أن العروز بديل عن الخمس فهو غير صحيح، فإن مقتضى ما دل على أن المكلف مخير بين دفع الخمس من العين أو دفعه من النقود، هذا الدليل ظاهر في أن الواجب على المكلف الجامع بين الخمس من نفس العين وبين النقد، لا أن النقد بديل عن الخمس. الواجب هو الجامع، فالواجب على المكلف أن يدفع الخمس وهو الجامع بينه وبين أن يكون من نفس العين أو يكون من النقد. وكذلك على المشهور، فالمكلف مخير بين دفع الخمس من نفس العين أو من الغروز، فإن الواجب هو الجامع بين إخراج الخمس ودفعه من نفس العين وبين دفعه من العروج. فإذن البدلية لم ترد في شيء من الروايات، فإن المكلف بمقتضى النص الوارد في المقام مخير بين دفع الخمس من العين ودفعه من النقود. ومعنى التخيير هو أن الواجب الجامع بينهما، الواجب هو الجامع بينهما، ولا فرق في ذلك بين الأقوال في المسألة، بين هذه الأقوال في المسألة. وأيضا هنا إشكال، وهو أنه يعتبر في إعطافه دفع الخمس إلى المستحق التمليك بأن يكون المستحق صار مالكا له بالقبض، سواء كان الخمس من نفس العين أو من النقد أو من العروز. المعتبر هو تمليك المستحق، والمستحق يملك بالقبض، وهذا لا يتصور في الدين. فإن المالك إذا احتسب الدين خمسا سقط عن ذمته، فلا تمليك ولا ملكية في البين، لا أنه يملك ما في ذمته. فإذا احتسب المالك الدين خمسا سقط الدين عن ذمته، إن سقط الخمس عن ذمته فلا تملك ولا ملك في البين ولا قبض. فمن أجل ذلك لا يمكن احتساب الدين خمسا إذا كان الدين على المستحق، وكذلك سهم الإمام عليه السلام، نعم إذا كان بإجازة المجتهد الجامع للشرائط لا مانع منه، وأما على القاعدة فلا يمكن، على القاعدة فلا يمكن. ولكن الأمر في المقام ليس كذلك، أما التمليك فهو غير معتبر لما ذكرناه من أن الأفراد ليسوا مالكين للخمس أي لسهم السادة، فإن الأفراد من فقراء بني هاشم وفقراء السادة ليسوا مالكين للخمس حتى يملكوا بالقبض، ليسوا مالكين. المالك هو جهة غير واعية، جهة حقوقية غير واعية، جهة السادة وهي مالكة لسهم الصادر. ومن الواضح أنه لا بد أن يكون على رأس هذه الجهة ولي شرعي لكي يتصرف في أموال هذه الجهة على طبق مصالحها، كالمتولي على الأوقاف، أوقاف العامة. فإن الأوقاف العامة الموقوف عليه جهة عامة غير الواعية، جهة حقوقية عامة غير الواعية، ولا بد أن يكون على رأسها ولي شرعي كالمتولي أو الحاكم الشرعي، هو يتصرف في أموال الوقف على طبق مصالح الوقف، من الإقراض للوقف أو الاقتراض من أموال الوقف أو البيع والشراء وما شابه ذلك من سائر التصرفات، إذا كان على وفق مصالح الوقف. وفي المقام كذلك، فإذا لا يعتبر في دفع الخمس إلى فقراء السعداء تملك، فلا يعتبر، يمكن أن يعطى له بأن يتصرف فيه في حوائجه الشرعية وفي مؤونته من المأكل والمشرب والملبس وما شاكل ذلك، فلا يعتبر فيه التمليك بأن يكون مالكا للخمس. لا دليل على ذلك، المالك هو جهة غير واعية، لا شخص الفقير في الخارج، وهو مصرف للخمس لسهم الصادر، لسهم الصادر. فإذا التمليك غير معتبر ولا دليل على ذلك، الدليل على ذلك غير موجود. وأما ما ذكر من أن الدين لا يمكن احتسابه خمسا، أما احتسابه خمسا بدون إذن المجتهد الجامع للشرائط لا يمكن، وأما مع الإذن فهو ممكن، مع إذن المجتهد الجامع للشرائط بتمليك ما في ذمته، حتى إذا اعتبرنا التمليك في دفع الخمس، فإن الإنسان يملك ما في ذمته ولهذا يبيع ما في ذمته ويشتري على ما في ذمته، فهو مالك للمال الموجود في ذمته، مالك له، فلا مانع من أن يكون الإنسان مالكا للدين الموجود في ذمته بتمليك المالك بإذن المجتهد، لا مانع من ذلك. فالنتيجة أنه لا مانع من احتساب الدين خمسا، دين على المستحق خمسا، لكن هذا شريطة أن يكون المستحق قادرا على دفع الخمس. إذا كان المستحق قادرا على دفع الخمس ومتمكنا من أدائه، متمكنا من أداء الدين وغير ممتنع من أدائه. دائه فعندئذ لا مانع من احتسابه خمسا، وأما إذا كان ممتنعا عن أدائه فلا يصح احتسابه خمسا، فإنه داخل في دين الميت، ودين الميت لا مالية له حتى يحسب خمسا. أو كان فقيرا لا يقدر على أداء الخمس، فإذا لا يجوز احتسابه خمسا لأنه دين ميت، ولا يجوز للمالك المطالبة منه أيضا لأنه فقير، فلا بد من نظرة إلى الميسرة. أما إذا لم يتمكن فلا يجوز للدائن أن يطلب الدين من المدين إذا علم أنه فقير لا يقدر على أداء الدين. فإذن احتساب الدين على المستحق خمسا لا مانع منه في نفسه إذا كان قادرا على أداء الدين. وإذا طلب يؤدي الدين يؤدي دينه فعندئذ لا مانع منه، ولكن الأحوط والأولى أن يأخذ الدين منه ثم يرده بعنوان الخمس. أن يأخذ الدين ويقبض منه ولو أن المستحق استدان من غيره ودفع إلى الدائن، ثم إن الدائن إذا قبض يرده إليه ودفعه له بعنوان الخمس. هذا هو الأحوط والأولى في المقام. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى.